الثالثة بعد الظهر بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأخبار من إذاعة طهران، تقرأه على حضراتكم سارة العطار. أهلا بكم. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن أوكرانيا ضحية وما يحدث فيها يرتبط بسياسة الغرب، وقال: نحن نعارض الحروب في كافة أرجاء العالم ولا نؤيد تدمير البنى التحتية للشعوب، وهذا كلامنا الثابت. وفي كلمة له بمناسبة المبعث النبوي الشريف، أشار سماحته أن الشعب اليمني عاش لثمان سنوات تحت القصف الظالم، وأن الغرب دعم التحالف هناك بشكل علني. ولفت قائد الثورة إلى عبرتين: الأولى أن الدعم وإسناد الغرب للبلدان التابعة لها هو سراب وليس له أي حقيقة، والدرس الثاني هو أن الشعب أهم سند وداعم للحكومات، وإذا ما دخل الشعب فإن أوضاع الحكومة الأوكرانية لم تكن بهذا الشكل. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن هناك ضرورة لضمان عدم تكرار انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن إيران لن تصبر إلى الأبد بشأن الاتفاق في مفاوضات فيينا. وردا على تصريحات مسؤولين غربيين تتحدث عن خطة بي في حال عدم التوصل إلى اتفاق في فيينا، قال خطيب زادة: إن الكل لديه خطة ثانية، لكن ثبت أن الخطة بي لدى الولايات المتحدة فارغة، مشددا على أن التهجم والخداع لم ولن يثمر. أكد رئيس الوفد الروسي المشارك في مفاوضات فيينا ميخائيل أوليانوف الحاجة إلى إجراءات مكثفة لحسم المفاوضات والتوصل إلى اتفاق، وذلك عقب اللقاء الذي جمعه بنظيره الإيراني علي باقري كاني. وكان باقري كاني الذي عاد إلى فيينا أمس الاثنين قد صرح بأن الاقتراب من نهاية المفاوضات لا يعني بالضرورة تجاوز المرحلة النهائية، قائلا: إن حسم المفاوضات يعتمد على التحلي باليقظة والثبات ومزيد من المبادرة والرؤى المتوازنة. تحدث الأمين العام لحزب الله خلال المؤتمر الذي أقامه الحزب بمناسبة مرور 30 عاما على شهادة أمينه العام السابق السيد عباس الموسوي، وأشار السيد حسن نصر الله إلى إيمان السيد الموسوي بالوحدة الوطنية والانفتاح بين الطوائف اللبنانية واعتقاده بالعمل الجماعي المنظم والعمل الحركي والتنظيمي. وتطرق السيد نصر الله إلى الحدث الذي يشغل العالم اليوم مؤكدا على مسؤولية أمريكا عما يجري في أوكرانيا. وأضاف سماحته أن مواقف الغرب حاليا تظهر ازدواجية المعايير بالمقارنة مع مواقفه تجاه الحروب الأمريكية، مستشهدا باحتجاز أمريكا 7 مليارات من أموال الشعب الأفغاني. وأردف أن العالم اليوم لا يحترم إلا الأقوياء، وهو يصمت أمام الارتكابات الأمريكية. اشتبك المجاهدون الفلسطينيون مع قوات الاحتلال فجر اليوم بجنين، ونجحوا في إصابة جنديين صهيونيين ينتميان لوحدة دفدفان الخاصة حسب اعتراف مصادر إعلامية صهيونية. بدورها نعت كتيبة جنين بسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أحد رجالها الشهيد عبد الله الحصري الذي استشهد خلال الاشتباك، ووعد أبو معاذ الناطق العسكري باسم الكتيبة بالكشف عن تفاصيل العملية. رفضت الولايات المتحدة فكرة فرض منطقة حظر الطيران في أوكرانيا بعد طلب بهذا الشأن قدمه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بيساكي: لقد كان الرئيس جو بايدن واضحا جدا في أنه لا ينوي إرسال قوات أمريكية لخوض حرب مع روسيا. ألقت السلطات التونسية القبض على 55 عنصرا تكفيريا إرهابيا خلال سلسلة عمليات لقواتها الأمنية على مدى أسبوع. أعلنت ذلك وزارة الداخلية التونسية، وقالت إن إدارة مكافحة الإرهاب بالحرس الوطني ضبطت هذا العدد من العناصر التكفيرية خلال الفترة من 21 إلى 27 من شباط. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 27 من رجب الأصب عام 1443 هجري قمري، والمصادف للعاشر من شهر إسفند عام 1400 هجري شمسي، والموافق للأول من آذار مارس عام 2022 ميلادي. في بداية البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأسمايات التبريك والتهنئة للإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بذكرى البعثة النبوية الشريفة، كما تتقدم الإذاعة بالتهنئة للعالم الإسلامي بهذه المناسبة، راجية العلي القدير أن يعيدها على أمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركة، إنه سميع المجيب. ففي 27 من رجب الأصب من العام 13 قبل الهجرة النبوية الشريفة، بعث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين وهو في 40 من العمر، وكان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم منذ طفولته دائم التحقيق والتفكير في أسرار الخلقة وكيفية بلوغ درجة الكمال الإنساني. وفي شبابه كان النبي يقضي أوقاته بالعبادة في غار حراء على جبل شمال مدينة مكة، حتى نزل عليه جبرائيل الأمين عليه السلام وبشره بالنبوة وخاتما للرسل من قبل الله تعالى إلى العالم أجمع، ليعلن للعالم عن ظهور آخر دين سماوي وهو دين الإسلام الحنيف، ويمزق بذلك وجه الظلام والضلالة، ويعلن اضمحلال كل أشكال الكفر والشرك. وبدأ نبي الرحمة بدعوة الناس إلى الإسلام ونشر الرسالة السمحاء ومحاربة الكفر والجهل والشرك بكل وجوده، ليظهر نور الله في الأرض. وبعد 13 عاما شهد العالم الهجرة التاريخية للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة للابتعاد عن مضايقات قريش التي كانت تتصاعد ضد المسلمين. ولم يمضي طويلا حتى تحولت دولة الرسول الأكرم في المدينة المنورة إلى ثورة عارمة شملت أرجاء المعمورة، فصلاة الله وسلامه على خاتم المرسلين في يوم بعثته المباركة. في العاشر من شهر إسفند عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للأول من آذار مارس عام 1979 ميلادي، وصل قائد الثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه إلى مدينة قم المقدسة ليسكن فيها. فبعد انتفاضة الشعب الإيراني ضد نظام الشاه المقبور في 5 حزيران يونيو عام 1963 والأحداث التي تبعتها، عمد نظام الشاه المقبور إلى نفي الإمام الخميني إلى خارج البلاد، فتوجه إلى تركيا ثم إلى مدينة النجف الأشرف في العراق، وبقي رحمة الله عليه في النجف الأشرف حتى اندلاع الثورة الإسلامية في إيران وعودته الظافرة إلى أرض الوطن في 1 شباط فبراير عام 1979. وبعد انتصار الثورة الإسلامية سافر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إلى مدينة قم المقدسة ليتخذ هناك بيتا بسيطا ليسكن فيه. وبعد عدة أشهر من انتصار الثورة الإسلامية وبسبب الضرورة القصوى لوجود قائد الثورة في العاصمة، رجع الإمام الخميني إلى طهران وبقي فيها حتى رحيله رحمة الله عليه. وأخيرا وفي العاشر من شهر إسفند عام 1366 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للأول من آذار مارس عام 1988 ميلادي، بدأ النظام العراقي السابق بمهاجمة المدن الإيرانية بالصواريخ البعيدة المدى، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية في إيران. فبعد الهزائم التي لحقت بالقوات العراقية الغازية على يد القوات الإيرانية، عمد نظام صدام إلى مهاجمة المدن والقرى بالصواريخ لإعادة المعنويات المفقودة لدى قواته، وقد استشهد وجرح المئات من المدنيين في تلك الهجمات التي استمرت أكثر من 40 يوما. وكان النظام العراقي آنذاك يتشبث بشتى السبل والجرائم للخلاص من تلك الحرب التي لم يحقق فيها أي هدف، رغم الدعم التسليحي والمادي المفتوح الذي قدمه له العالم بأسره لمهاجمة إيران. فقام بمهاجمة الطائرات المدنية والسفن الخاصة بنقل المسافرين، فضلا عن قصفه للمدن والقرى بالقنابل الكيماوية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، يا صفي الله، يا محمد، يا رسول الله، محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، يا صفي الله، يا محمد، يا أيها المختار من خير الورى، خلقا وخلقا بالكمال توحدا، يا بالكمال توحدا،
بالكمال
توحدا،
بالكمال، بالكمال
توحدا،
بالكمال،
بالكمال توحدا. ماذا أقول بمدحه والله طهر من سفاح الجاهلية أحمدا، ماذا أقول بمدحه والله طهر من سفاح الجاهلية أحمدا، لك صلواتي وسلامي، لك صلواتي وسلامي، لك صلواتي
وسلامي، لا تمالي، لا تحابي، لا توالي لعداك، لا توالي بالسماحي والصلاحي،
لك صلواتي وسلامي، لك صلواتي وسلامي.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء غراوي، وفيها نتناول كتاب المستوطنون الصهاينة في الضفة، الاعتداء على الأرض والإنسان لمؤلفه غسان محمد دعر. ثم بعد ذلك ننتقل إلى فقرة الضيف والحديث معه حول محورنا لهذا اليوم، الضفة المواجهة مستمرة. ضيفنا سيكون الأستاذ خالد أبو هلال، الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية. بعد ذلك ننتقل إلى فقرة حديث الدار، والتي تتحدث عن استهداف الاحتلال لأراضي الخليل وصمود المواطنين الفلسطينيين في الأغوار مع الزميلة ندى فاضلي. ونختم هذا اللقاء إن شاء الله بفقرة فلسطين الأرض والذاكرة. أيها الأحبة الكرام، البداية مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نتناول في هذه الفقرة كتابا أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات الفلسطينية تحت عنوان المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية، الاعتداء على الأرض والإنسان، لمؤلفه الباحث غسان محمد دعر. هذا الكتاب يعد من أشمل الإصدارات التي تناولت موضوع الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية، ويستعرض الكاتب من خلاله الواقع بلغة علمية موثقة للفكر الاستيطاني الصهيوني وتطبيقاته في الضفة الغربية ودوافعه ومشاريعه ومراحله، كما يتحدث عن خصائص المجتمع الاستيطاني وبنيته الاجتماعية ومواقفه السياسية والتنظيمات السياسية في داخله، ويتحدث أيضا عن الاستفزازات والاعتداءات التي يمارسونها وأنماط الإرهاب الاستيطاني وأشكاله. ويشير الكتاب إلى أن الاستيطان يعد أحد الدعائم الأساسية للمشروع الصهيوني ووسيلة أساسية لتنفيذ برامج التهويد على أرض فلسطين، مضيفا أن الموقف من مسألة استيطان الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 هو نقطة اتفاق بين الأحزاب السياسية الإسرائيلية، وإن كان هناك اختلاف بينها في التفاصيل والأساليب الأفضل لتحقيق غاياتها بالاحتفاظ بتلك الأراضي وضمها إلى الكيان، وكذلك الحال بالنسبة للحكومات الصهيونية المتعاقبة منذ سنة 1967، موضحا حجم الرعاية الحكومية الرسمية للاستيطان على المستوى التنظيمي والمالي والقانوني والأمني. أعزائي المستمعين، يتحدث الكاتب غسان محمد دعر في كتابه المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية، الاعتداء على الأرض والإنسان، عن وجود خمسة عوامل للاستيطان، وهي العامل القومي والعامل الأمني والعامل السياسي والعامل الاقتصادي والعامل النفسي، لافتا إلى أن أوضاع كل منطقة أو مدينة على حدة تلعب دورا في تحديد أهداف الاستيطان ودوافعه فيها، حيث تختلف هذه الأهداف والدوافع في القدس من حيث الشكل والغاية عما سواها في غور الأردن على سبيل المثال. وفي سياق عرضه لأطوار إرهاب المستوطنين اليهود في فلسطين، يذكر الكاتب أن المستوطنات شكلت مركز تدريب على أعمال القتل والتخريب والإرهاب، ومنها انطلقت معظم المنظمات الإرهابية لترتكب المجازر بحق الفلسطينيين وتسفك دماءهم وتستولي على أراضيهم، متناولا الأشكال المختلفة لذلك الإرهاب من عمليات القتل وإطلاق النار واقتحام القرى وإرهاب سكانها وقطع الطرق ومهاجمة سيارات الفلسطينيين وإتلاف الممتلكات وتخريب المحال التجارية واقتلاع الأشجار وحرق المحاصيل الزراعية وتدنيس الأماكن المقدسة واستباحتها وغيرها من أشكال الاعتداء الجسدي والمادي.
شكرا للزميلة شيماء لتناولها كتاب المستوطنون في الضفة لاعتداء على الأرض والإنسان لمؤلفه غسان محمد.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقف في غزة للنهر الهادر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا نبض الضفة لا
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الضفة، المواجهة مستمرة محور حديثنا في هذا اللقاء، وإلى العناوين. كيف يتابع الشارع الفلسطيني عمليات الاغتيال والاستهداف التي ينفذها الاحتلال في الضفة الغربية؟ ما هي مآلات المشهد في الموقف الفلسطيني على مستوى المواجهة التي يخوضها أهلنا في الضفة والقدس؟ هل ما تشهده الساحة الفلسطينية اليوم مؤشر على تصعيد محتمل في مواجهة الاحتلال؟ في الوقت الذي يشن فيه الاحتلال عدوانا شاملا ضد الفلسطينيين وهناك مقاومة فلسطينية بأشكال وأدوات متعددة وتأتي في سياق المقاومة الشعبية الفلسطينية بدون تنظيم جدي لإدارة المقاومة وأشكالها وعناوينها خاصة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، العدوان مستمر وفق سياسات وخطط ممنهجة تنفذها حكومات الاحتلال المتعاقبة بصبر مرة وتغول وحشي في معظم المرات. من القدس وعمليات تغول المستوطنين إلى عمليات الاستهداف والاغتيال في جنين وغيرها من مدن الضفة الغربية والتي شهدت مواجهة ارتقى خلالها الشهيدان عبد الله الحصري وشادي نجم من كتيبة جنين، تدور رحل معركة المواجهة على أكثر من صعيد، ووفقا لتقديرات المنظومة العسكرية والأمنية وبعض المحللين في كيان الاحتلال فإن وصفة إشعال المنطقة وصب الزيت على النار سيؤثر على الوضع الأمني في قطاع غزة. جذوة المقاومة لم تتوقف في مواجهة العدوان المستمر، والفلسطينيون يحاولون التصدي له بكافة الوسائل، وهناك نماذج عديدة ناجحة في الضفة الغربية استطاعوا من خلالها كبح جماح الاحتلال مؤقتا، إلا أن المقاومة بهذه الطريقة تبقى شكلا من أشكال العون، وغياب الوحدة والخطط لمواجهة تغول الاحتلال الذي يعمل من أجل تحقيق أهدافه الاستراتيجية في حسم الصراع. قراءة تصعيد الاحتلال لعدوانه على الشعب الفلسطيني والرد المقاوم تأتيكم في سياق تقرير مراسلنا في غزة رأفة عسلية.
عادت جنين مرة أخرى لتؤكد بأنها مستمرة في تقديم الشهداء على المتاريس وبين زخات الرصاص. شهيدان مقاومان من كتيبة جنين ارتقيا اليوم خلال اشتباك مسلح مع قوات خاصة صهيونية، فيما أصيب جنديان من وحدة دفدفان الصهيونية الخاصة. الشهيدان هم المطارد عبدالله الحصري وخالد نجم، حيث أكد شود أيان بأن الوحدات الصهيونية الخاصة تسللت إلى مخيم جنين مستخدمة مركبات تحمل لوحات فلسطينية، واقتحمت منزل الأسير جمال أبو الهيجة وقامت باعتقال نجله. سرعان ما تم اكتشاف أمر هذه الوحدة الخاصة والاشتباك معها من مسافة قريبة. القوى الوطنية والإسلامية في جنين أعلنت الحداد والإضراب الشامل في المحافظة حدادا على أرواح الشهداء وتنديدا بجريمة الاحتلال. كتيبة جنين بدورها أكدت كتيبة جنين بأنها ستواصل مقاومة الاحتلال الصهيوني والتصدي له بكل الوسائل والأساليب المتاحة. أما حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وعلى لسان الناطق باسمها داود شهاب أكدت بأن قرار الحركة وكافة الفصائل هو ضرب العدو بكل قوة وثبات وإصرار، مؤكدا بأن جرائم الاحتلال ستقابل بالرد الحازم والثبات والإصرار. يبدو أن معركة جنين مع الاحتلال الإسرائيلي ما زالت مستمرة في وقت يؤكد فيه المخيم بأنه عازم على مواصلة المقاومة والجهاد وتصدير أروع رايات البطولة والفداء.
شكرا للزميل رأفة عسلية. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية. سيد خالد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا لهذا اليوم.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
الله يسلمك سيد خالد. أحداث عدة تشهدها الساحة الفلسطينية اليوم، مواجهات في القدس الشريف بموازاة تصعيد من جانب الاحتلال، استهداف منازل بعمليات تفجير، اغتيال لناشطين فلسطينيين، واليوم هناك شهيدان في جنين عبدالله الحصري وخالد نجم اللذين ارتقيا في مواجهة مع العدو. ماذا عن مآلات المشهد الفلسطيني في ظل هذه المعطيات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل الشهداء في الفردوس الاعلى، وثانيا اخي الكريم هي المواجهه مع هذا العدو المجرم وهذه بضاعته القتل والاستيطان والعربده والتهويد والسحل والتفجير، هذه بضاعه الاحتلال الصهيوني التي ينطقها على شعبنا الفلسطيني. نحن نعتقد ان العلاقه الطبيعيه ما بين شعبنا الفلسطيني الذي يعاني امرين الاحتلال وبين الاحتلال الصهيوني الذي يمارس كل هذه الأشكال من الإجرام والهمجية هي علاقة الصراع والتناقض المستمر على مدار اللحظة، وربما يعني حدث خلل ولغط على الساحة الفلسطينية في مرحلة من مراحل عملنا الوطني والسياسي، تلك المرحلة التي سميت بمرحلة العمل السياسي وأوسلو واتفاقياتها وما لاحقها، والبعض سوق أن بالإمكان التعايش مع هذا الاحتلال، بالإمكان الاتفاق مع هذا الاحتلال، بالإمكان تقاسم الأرض مع هذا الاحتلال، لكن الشعب الفلسطيني بفطرته وبعقيدته الوطنية والدينية يدرك جيدا أن لا علاقة مع هذا الاحتلال إلا الصدام، وأن الأسلوب الوحيد الذي يفهم الاحتلال هو المواجهة. نحن ندفع ثمن تشبثنا بالأرض، أبناء شعبنا يدفعون ثمن حرصهم على الأرض الفلسطينية وتمسكهم بها، وبالتالي يقدم الشهداء ويقدم البيوت والمنازل والتضحيات الجسام. المشهد أخي الكريم أن أرض وساحة الضفة الفلسطينية الباسلة تغلي من تحت الرماد تحت أقدام العدو الصهيوني، ويوما بعد يوم يستعر هذا الصراع شعبنا الفلسطيني بفئاته وفصائله وقواه وفعاليات الشعبية والوطنية والمجتمعية يوما بعد يوم، يلتحق أكثر بمسيرة الثورة والمقاومة والنضال.
نعم.
وهذا ما يؤدي إلى جعجعة أمن الاحتلال الصهيوني.
طيب، ما بين جنين ونابلس والعديد من مواقع التماس في الضفة، كان هناك تصعيد من جانب الاحتلال، طبعا المقاومة تصعد بدورها من عمليات المواجهة مع الاحتلال كما أشرتم. ماذا عن معادلة الضفة في ظل هذه المعطيات؟
يعني واضح أخي الكريم أن الرهان الكبير إسرائيليا كان على ساحة الضفة.
نعم.
والقدس، ومحاولة تدجين هذه الساحة ومحاولة تبريدها ومحاولة عزلها عن واقع الصراع مع الاحتلال الصهيوني. الكل يعلم أن غزة يعتبرها الكيان الصهيوني أنها كيان سياسي معادي، ويتعامل معها بالبرود والنار، يتعامل معها بالطائرات والمدافع والدبابات، ويرتكب سياسة الأرض المحروقة والإجرام بكل أشكاله. حاول الاحتلال كثيرا أن يعزل أهلنا وأبناء شعبنا في الضفة الفلسطينية في ظل وجود سلطة التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال ودورها الغير مشرف في قمع شعبنا، لكن وأن المعادلة تختلف وأن السحر ينقلب على السحر. شعبنا الفلسطيني لا يمكن أن يتم تدجينه، شعبنا الفلسطيني لا يمكن أن يقبل أن يتعايش مع جلاده ومحتله، شعبنا الفلسطيني لا يمكن أن يسلم فأن تغتصب أرضه وتصادر حقوقه ويعتدى عليه دون أن يدافع ودون أن. والمقاومة بالمناسبة ليست ردة فعل على جريمة هنا أو هناك، هي منهج وهي عقيدة وهي موقف ثابت للكل الفلسطيني.
نعم.
ربما تتغير الأدوات والوسائل بين الفينة والأخرى، لكن شعبنا لا يتوانى عن تقديم كل أشكال التضحيات لمواجهة هذا العدو المجرم.
ماذا عن الدعوات لتشكيل قيادة للمقاومة الشعبية في الضفة في ظل تناقض سياسي فلسطيني؟ هل ستلقى هذه الدعوة صدى؟
بصراحة هذا الأمر له يعني مشهدان. المشهد الأول، السلطة الفلسطينية تحاول من خلال أضرعها الفصائلية أن تنشئ ما يسمى بقيادة وطنية للمقاومة. تعلم أن وقيادة ثلاثة هم يؤمنون فقط بما يسمونه المقاومة السلمية التي لا تؤذي الاحتلال حتى ولو بحجر، وهذا أمر لا ينسجم مع طبيعة شعبنا، لا ينسجم مع الفطرة، لا ينسجم مع التكوين الوطني. كيف يمكن أن ندعي أن هناك مقاومة لا تؤذي الاحتلال؟ أصل المقاومة أنه فعل يؤذي الاحتلال.
نعم.
أنه فعل يقض مضاد الاحتلال ويزعزع أمنه. وبالتالي الوجهة الأخرى لهذه الموضوع هو الإرادة الوطنية والفصائلية لفصائل المقاومة وغالبية فصائل المنظمة التي تريد من المقاومة الشعبية شكل من أشكال مواجهة الاحتلال على الحواجز على نقاط التماس، أن تجعل من حياة مغتصبي ومستوطني جحيم على أرض الضفة الغربية، أن تجعل كلبة الاحتلال غالية حتى تدفع إلى الرحيل، إضافة إلى كل وسائل وأشكال المقاومة. المقاومة الشعبية أخي الكريم هي جزء أصيل من أدوات وسائل المقاومة بشكل عام على إطلاقها، لكن أن تعزل لون معين وتسميه مقاومة شعبية كما تريد جهات أخرى، أنا أعتقد أن هذا ما حدث خلال الأسبوع الماضي. الكل تابع أن الصحف أعلنت تم بقيادة مقاومة شعبية، لكن الفصائل على رأس فصائل المقاومة.
نعم.
أعلن وأنه لم يتم تشكيله بعد. نحن نريد وندعو إلى تشكيل قيادة وطنية لإدارة المقاومة بكل أشكالها وفي مقدمتها المقاومة الشعبية في تحت الضفة والقدس.
طيب، إضافة إلى التحركات الشعبية هناك تحركات ميدانية لنشطاء المقاومة، بات هذا الأمر طبعا يقلق الاحتلال على ما يبدو بعدما ظن أن العمل المسلح في الضفة الغربية قد انتهى مع انتهاء الانتفاضة الثانية. كيف يمكن النظر إلى ذلك؟
فجر هذا اليوم قرأت تصريح لأحد قادة العدو الصهيوني الأمنيين يقول فيه أخي الكريم أنه كما يبدو أن السلطة الفلسطينية ومؤسساتها الأمنية فقدت السيطرة على مخيم جنين ولذلك بدنا نعاني من كل شيء على مخيم جنين وندفع ثمن باهظ ويتم إطلاق الرصاص علينا ونعاني من عملية خشنة ضد الجيش الإسرائيلي. للأسف الشديد نحن أمام معادلة مزعجة وعلى المستوى الوطني، وهي أينما سيطرت الأمن الفلسطيني على الشارع الفلسطيني على المناطق الفلسطينية ينعش احتلال بالأمن والهدوء، وأينما تقلصت قبضة الأمن الفلسطيني تنعم المقاومة بالتحرك بفاعلية لأنه لن تعاني من التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال. نحن أمام معادلة صحيح يعني مزعجة جدا لنا على المستوى الوطني، لكنها واقع مر ومؤلم، ورغم ذلك شعبنا يدرك جيدا أن الصراع هو مع هذا المحتل، وأن البندقية توجه لهذا المحتل، وأن الضرب على رأس هذا المحتل كما يزعجه يزعج أذنابه ويعني والمتعاونين معه. بالتالي نجد يوما بعد يوم أن هناك مناطق واسعة على المستوى الفلسطيني في الضفة تلتحق بالفعاليات والأنشطة الوطنية الشعبية والمسلحة. ربما أخي الكريم نحن نعاني والمقاومة تعاني في الضفة من العمل المسلح المنظم، والسبب هو أن السلطة تسيطر على وسائل الاتصال وتكتشف من خلالها أي نوايا للتحرك، وبالتالي يتم إجهاض هذا التحرك. الكل يعلم أنه حتى لو علمت بعملية تقوم بإجهاضها بالإبلاغ عنها باعتقال من يريد أن ينفذها، ولذلك برزت في الضفة العمليات الفردية التي لا تحتاج إلى تنسيق وأجواء واتصالات، وهذه تنجح. كل فلسطيني يستطيع ببندقية أو بسكين أن يقوم بتنفيذ أي عملية يشاءها، يتجاوز بذلك عقدة التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال بينه وبين السلطة.
طيب هل من توقعات الانفجار الوضع في الضفة الغربية والقدس المحتلة بشكل واسع على شكل مشابه بالانتفاضات السابقة؟
أنا أعتقد أن الفصائل الفلسطينية وقوى شعبنا أجمع تسعى لهذه النقطة وتدفع لهذا الاتجاه، لأنه بصراحة أخي الكريم طال أمد مرحلة يعني الشعوب استقرار لدى الاحتلال والمستوطنين. الكل يعلم أنه منذ السنوات الماضية تضاعف الاستيطان 800% في الضفة الفلسطينية. لماذا؟ لأنه هناك مؤسسة أمنية وفرت الأمن لهذا المغتصب والمستوطن ومنعت عنه مقاومة شعبنا، إضافة إلى جهود الجيش الإسرائيلي. الحل الوحيد لكي يرحل الاحتلال، الحل الوحيد لكي تطبق فكرة التحرر الوطني وتجسد هذه المرحلة، هو أن يلتحق فئات شعبنا على التوالي بهذه المقاومة. ونحن نعتقد أن حالة الضفة الفلسطينية مرت في عدة مراحل خلال السنوات الماضية، لكن في المرحلة الأخيرة بعد أن سقط وهم التسوية بالمطلق، أعتقد أن الحكومات الإسرائيلية الأخيرة قد قطعت الشك باليقين وأوصلت الجميع إلى أنه التسوية السياسية وهم وكذب وتضليل. النقطة الثانية أن شماعة الانقسام التي كانت تتذرع بها أجهزة أمن السلطة من أجل التغول على المقاومين والمجاهدين أيضا قد سقطت في عيون شعبنا. الثالثة أن أداء السلطة الاجتماعي والاقتصادي وعلى المستوى الداخلي قد أوصل شعبنا إلى قناعة أن هذا الفساد وهذا يعني أعتقد أن كل الظروف مهيئة لانفجار انتفاضة شعبية، ونحن نتوقع أن شعبنا يحتاج إلى صاعق.
أحسن. شكرا لك الأستاذ خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية.
شكرا لكم.
باسم المخيم لم أمت واسأل جنين، أنا لم أزل شوكا بحلق الغاصبين، أنا راية أنا ثورة وشهادة، أنا فجر شعب حطم القيد اللعين. هدموا بيوتي لم تهدم إرادتي، قتلوا بنية فلم تهز عزيمتي، ضرب الرصاص بجدتي سيظل رمزا قضية إني نعشت وموتهم للعنة. اسمي الشهادة لم أزل فوق السماء، أسطورة العصر المدرج بالدماء، أحمي الكرامة.
الكرامة والشقيقة زلازلا في كل شبر من فلسطين الإباء.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. نشكر الأستاذ خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار لمشاركته القيمة في هذا اللقاء. ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا، والساعة الآن 12:10 مساء بتوقيت القدس المحتلة. فقرتنا التالية أحبتنا الكرام هي حديث الدار، ماذا عن استهداف الاحتلال لأراضي الخليل وصمود المواطن الفلسطيني في الأغوار، مع زميلة ندى.
حديث الدار. أهلا بكم مستمعين الكرام. جرفت قوات الاحتلال محمية الدقيقة الطبيعية شرق يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية، وقال رئيس مجلس قروي الكعبنة والدقيقة عودة النجار إن قوات الاحتلال ترافقها جرافات وآليات عسكرية شرعت بهدم أجزاء من السياج المحيط بمحمية الدقيقة المقامة على أراضي خريبة الدقيقة والبالغة مساحتها نحو 150 دونما، والمحاذية لجدار الضم العنصري واعتلاق الأشجار وهدم آبار المياه المحفورة بالمنطقة بهدف تهجير السكان من المناطق الشرقية ليطا. وأنشئت المحمية منذ نحو 10 سنوات بمساعدة مؤسسات أجنبية بهدف حماية الأراضي من الاستيطان، وهي مزروعة بأكثر من 5000 شجرة وفيها 4 آبار لجمع مياه الأمطار، ومحاطة بالأسلاك الشائكة لحمايتها. ويقطن خريبة الدقيقة حوالي 250 فلسطينيا يعملون في الزراعة وتربية الحيوانات، وفيها مدرسة وعيادة صحية، وهي مهددة بالإزالة وترحيل سكانها بحجج أمنية، وهي منطقة تدريبات عسكرية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
بظرف دقائق جرف جيش الاحتلال معالم محمية الدقيقة التي أنشئت قبل 10 سنوات على مساحة 150 دونما شرق مدينة يطا. آليات عسكرية شرعت بهدم أجزاء من سياج المحمية التي أقيمت أساسا بمساعدة مؤسسات أجنبية لحماية الأراضي من الاستيطان.
قاموا اليوم بتجريف أيضا محمية ومسيجة رعوية في منطقة الدقيقة، ومساحة هذه المسيجة ما بين 100 و150 دونم، وأيضا تم إنشاءها من قبل وزارة الزراعة الفلسطينية بالتعاون مع الانجيوز واتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني، وزراعتها بالأصناف الرعوية والحرجية والطبيعية الفلسطينية، وتم اقتلاعها بشكل كامل، اقتلاع كافة الأشجار وتجريف كافة المنطقة بشكل كامل وهدم الآبار التي أنشئت لتجميع مياه الأمطار.
والهدف واضح كعين الشمس، يؤكد رئيس مجلس قروي الكعابنة ودقيقة عودة النجار. فالمحمية تشكل مصدر رزق ل 250 فلسطينيا يعملون في الزراعة وتربية الماشية، والاحتلال يريد تهجيرهم. ولا يبدو الاعتراض لدى المحاكم الإسرائيلية ناجعا، فجيش الاحتلال استحضر معه ذريعة أن المنطقة منطقة تدريبات عسكرية. هي حرب بلا هوادة أعلنتها سلطات الاحتلال ضد المحميات الطبيعية في مدينة يطا. فقبل ذلك بساعات دهم الجيش قرية أم الخير واقتلع أشجارا فيها، وهدم متنزها وجرف أراضي المحمية الطبيعية في القرية التي تضم 3000 شجرة حرجية وعشرة أبار مياه. بلا أي رادع أو لسان عتب دولي استباحت قوات الاحتلال المحمية التي أقيمت في العام 2006 بعد أن تبرع مواطنون فلسطينيون بنحو 750 دونما من أراضيهم. تبرعوا بها أملين حينها أن تكون سدا منيعا في وجه الاستيطان.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر وعن استهداف الاحتلال للمحميات الطبيعية الفلسطينية أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع منسق شباب تجمع ضد الاستيطان أحمد عمر، نستمع معا.
سيد أحمد، لو تحدثنا عن حجم الضرر الذي خلفته إجراءات الاحتلال عقب تجريفها أجزاء كبيرة من محمية الدقيقة الطبيعية في يطا.
طبعا سياسة الاحتلال هي سياسة تهجيرية وتضييق على السكان الموجودين في المناطق المحاذية للاستيطان أو المحاذية لمناطق جدار الفصل العنصري أو المناطق التدريبية. هي سياسة موجودة منذ بداية الاحتلال في مناطق الضفة الغربية ومناطق ما يسمى جيم، يمنع على الفلسطينيين البناء في هذه المناطق أو عمل أي مشاريع في هذه المناطق. طبعا في هذه الآونة الأخيرة ويعني في آونة صفقة القرن وما يدور حولها، أخذ جيش الاحتلال عدة قرارات عسكرية لتضييق على السكان في منطقة مسافر يطا والمناطق المحاذية مثل منطقة توانة ومنطقة سوسيا وإم الخير وخشم الدرج والمناطق المحيطة بهذه المناطق.
نعم.
يريدون أن يضيقون على السكان الموجودين في هذه المناطق حتى يجعلوا المواطن الفلسطيني يشعر بصعوبة في العيش في هذه المناطق، حتى تصبح هذه المناطق مستقبلا مناطق عسكرية تدريبية ومناطق استيطانية جديدة للمستوطنين، ويعني يستوطنون بها كما يريدون دون وجود أي مواطن فلسطيني أو مواطن عربي في هذه المناطق.
نعم سيد أحمد، ما الأبعاد التي يحملها استهداف الاحتلال للمحميات الطبيعية الفلسطينية؟
طبعا تدمير المحميات الطبيعية في هذه المناطق، يعني حسب القانون الإسرائيلي المحميات الطبيعية في المناطق الفلسطينية أو المناطق المحلية لها خصوصية عليا في يعني في هذا القانون أو القانون الإسرائيلي، ولكن إسرائيل لا تحترم أي قانون، حتى القانون الإسرائيلي الداخلي لا تحترمه للمواطنين الفلسطينيين، وتطبق القوانين العسكرية على المواطنين الفلسطينيين في جميع مناطق الضفة الغربية.
منسق شباب تجمع ضد الاستيطان أحمد عمرو، كنت معنا من الخليل، شكرا جزيلا.
إلى الأغوار مستمعين الكرام، حيث يشكل الحاج مفيد دراغمة في خريبة الفارسية بصموده وثباته في أرضه في ظل تواصل عربدة المستوطنين أيقونة للتصدي وصد الحملة الاستيطانية التي تستهدف الأغوار. الزميل عفاف لوباني والتقرير التالي.
أمام عنجهية الاحتلال وعربدة مستوطنيه، يقف الحاج مفيد دراغمة أحد قاطني خربة الفارسية في الأغوار الشمالية ذو 70 عاما منذ عشرات السنوات، ليشكل بصموده أيقونة للتحدي وصد الحملة الاستيطانية التي تستهدف الأغوار.
52 سنة ساكن دعنا جيتون، أنا المرة الأولى ولادتي وقعدنا وعشنا وخلاف النعجات ما فيش حيلتنا.
على قمة الجبل الملاصق لخيام الحاج دراغمة تجثم بؤرة استيطانية منذ قرابة عامين وتستمر في التوسع على حساب أراضي المواطنين، الأمر الذي فاقم معاناة أهل الخربة كون المنطقة محاطة بطوق استيطاني ممثلا بخمس مستوطنات.
أدنى هيك ما نروح من الأول شلافيت ولا شاتي هو ممنوع يطلع فوق، إذا ما طلع فوق بيجيب النعجات يحملون السيارة بهذن، عنده 500 راس، ألف راس بيجي بسرحون فيهن شافي، وممنوع إحنا نروح ولا يجي مسلح يا عمي ما بسجل شو واحد يصيب ولا يخده واحد مسلح شوي يعني عدو عليك شو شافي.
ضيقات اللي من البؤرة الاستيطانية القريبة من هاي المنطقة اللي هي متواجدة حاليا على بعد أمطار من مساكن المواطنين، وهناك تواجد دائم للمستوطنين واعتداءات يومية ومنحهم للخروج للمراعي في هاي المنطقة، عدا عن أنه استولوا على قطعة الأرض اللي مجاورة لمسكن المواطن هون في هاي المنطقة، والسياج على بعد أمطار من مسكنه هون، وهناك اعتداءات يومية من المستوطنين في هاي المنطقة.
خربة الفارسية هدمت بشكل كلي عام 2010، تتعرض باستمرار كبقية تجمعات الأغوار لأبشع الانتهاكات في ظل بيئة تفتقر لأدنى المقاومات الأساسية ومعاناة مستمرة يتعمد الاحتلال فرضها على أبناء شعبنا لترحيلهم من أراضيهم. الحاج دراغم بصبره على اعتداءات المستوطنين بحقه منذ عشرات السنوات يعكس نموذجا فعليا للصمود والتحدي في وجه التوغل الاستيطاني في الأغوار.
مع تقرير الزميل عفاف لوباني نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة حديث الدار.
مع نهاية فقرة حديث الدار نشكر الزملاء ندى فاضلي، امتثال الأشقر، عفاف لوباني وحسن نمر معد الفقرة، مع شكر الموصول لمنسق تجمع شباب ضد الاستيطان في الخليل أحمد عمر.
وعاهدوا وعلى اسم الله أقدم قد رابضوا وقاوموا وبنصر الله استبشروا قد أقسموا وعاهدوا وعلى اسم الله أقدم قد رابضوا وقاوموا وبنصر الله استبشروا. تاجوا الرؤوس أنتم، قيم الحضارة أنتم، أنتم رجال الله والفتح المبين. تاجوا الرؤوس أنتم، قيم الحضارة أنتم، أنتم رجال الأرز. يا شرف القمم، يا تواضع القمح في سهل الهمم. يا شموخ الأرز، يا شرف القمم، يا تواضع القمح في سهل الهمم. يا شر الرؤوس أنتم، قيم الحضارة أنتم، أنتم رجال الله والفتح المبين.
طابت أوقاتكم بكل خير. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. طابت أوقاتكم بكل خير. أحبتنا الكرام، يبدو أن هناك خلل فني ومشكلة في بث فقرة فلسطين الأرض والذاكرة التي تتحدث عن أحد القرى والبقاع الفلسطينية التي تم احتلالها وربما تغيير معالمها في سياق سياسة التهويد المقيتة التي يمارسها الاحتلال على أراضي الفلسطينيين، والتاريخ المزيف الذي يريد أن يضفيه على معالم هذه المناطق والقرى والأرياف والبقع الفلسطينية. أيها الأحبة الكرام، على ما يبدو المشكلة قائمة ولم يتم حلها. نشكر مرة أخرى الأستاذ خالد أبو هلال، الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية، لمشاركته القيمة في هذا اللقاء، حديثه حول محورنا لهذا اليوم الضفة، المواجهة مستمرة، وحول متابعة الشارع الفلسطيني، عمليات الاغتيال والاستهداف التي ينفذها الاحتلال في الضفة الغربية، ومآلات المشهد في الموقف الفلسطيني على مستوى المواجهة التي يخوضها أهلنا في الضفة والقدس، وما تشهده الساحة الفلسطينية اليوم ومؤشرات تصعيد المحتمل في مواجهة الاحتلال. أحبتنا الكرام، نستمع إلى فقرة فلسطين الأرض والذاكرة.
فلسطين الأرض والذاكرة. النهر. النهر قرية فلسطينية من قرى قضاء ياكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة ياكا، وتبعد عنها حوالي 14 كيلومتراً، وترتفع حوالي 65 متراً عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية النهر حوالي 5261 دونما. تحيط بها أراضي قرى التل، أم الفرج، الشيخ داود، الغابسية، والمزرعة. قدر عدد سكان قرية النهر عام 1931 522 نسمة، وفي العام 1945 بلغ عدد سكانها 610 نسمات. مستمعين الأفاضل، في 21 من أيار مايو عام 1948 احتلت العصابة الصهيونية قرية النهر، وهجرت أهلها البالغ عددهم في حينها 708 نسمات، وأقاموا على أراضيها الزراعية عام 1949 مستوطنة بن عمي التي سميت باسم بن عمي بختر قائد عصابة الهجناه الذي قتل في اشتباك مع الثوار الفلسطينيين قرب مدينة نهاريا في آذار مارس عام 1948. كما أقاموا إلى جانب مستوطنة بن عمي مستوطنة أطلقت عليها اسم كابري. بلغ عدد لاجئي قرية النهر عام 1998 4345 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
ستبقى الذاكرة الفلسطينية الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. في هذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.
صد المحتل طاو عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنساه، شد العزم شد الحيل، صد المحتل طاو عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنساه. أقصانا نادى ولبينا وخلينا الحرب زلزال، تنفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال، أقصانا نادى ولبينا وخلينا الأرض زلزال، تنفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة.